أصبح هناك وجود نظام يحكم رياضة كرة القدم.
مسارين رئيسيين، أولهما الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير في أندية رياضية.
في سعة القانون كفة، نلتقي هنا لندردش في كفة بكل ما يخص القانون من جميع نواحي حياتنا وما يمر بعلم منا أو بغير علم، فالقانون يحيط بنا وها نحن في سعته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست كفة الحقوقية، والتي ستجدون فيه ما يثري حصيلتكم المعرفية والقانونية بإذن الله. معاكم عبد العزيز الدويش وزميلي سليمان المساند.
يا أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، موضوعنا الليلة وهو موضوع شيق وخاصة لمحبي رياضة كرة القدم، والذي يتحدث عن خصخصة الأندية في المملكة العربية السعودية.
في البداية راح نتكلم عن تاريخ ونشأة رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، والتي مرت على ثلاث مراحل سوف نذكرها على النحو الآتي.
في المرحلة الأولى وهي مرحلة التنظيمات الأساسية، وهي صادرة عام 1345 إلى 1372 هجري. فما قبل 1345 لم يكن هناك وجود نظام أو وجود إطار نظامي لرياضة كرة القدم، لكن بعد دخول الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ورحمه الله، يعني أصبح هناك وجود نظام يحكم رياضة كرة القدم.
صحيح سليمان، وأيضا مكة المكرمة هي أول مدينة في المملكة العربية السعودية تمارس فيها نشاط كرة القدم.
صحيح، وأيضا في المرحلة الثانية وهي مرحلة التنظيمات الحكومية صادرة عام 1372 إلى 1390 هجري، فهذه المرحلة تعتمد على إشراف الحكومة، فإشراف الحكومة على رياضة كرة القدم، فهناك العديد من الجهات الحكومية هي من تقوم الإشراف على رياضة كرة القدم من تنظيمها وتكوين الأندية وما إلى ذلك، ومن ضمن هذه الجهات التي قامت بتنظيم المنافسات هي الإدارة العامة للرياضة البدنية والكشافة.
صحيح أيضا سليمان، بما تسمى حاليا في وزارة الرياضة والتي تضم عدد كبير من الاتحادات، ليست فقط تنظم كرة القدم بل تنظم عديد من الرياضات الأخرى.
وطبعا ما ذكرناه في المرحلة الأولى وهي مرحلة التنظيمات الأساسية فهي تعتمد على اجتهادات شخصية أو اجتهادات فردية وما إلى ذلك، وأيضا ما ذكرناه في المرحلة الثانية وهي مرحلة التنظيمات الحكومية فكان يعتمد على استقلال الجهات، فكل جهة لها تنظيم معين وما إلى ذلك. لكن في المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنمية الرياضية وهو صادر ما بعد عام 1390، أصبحت هناك يعني خطط تنمية للجهات بشكل عام، ومن ضمن هذه الجهات وهي الجهات الرياضية.
جميل، ومن ثم جاء مفهوم الخصخصة، وفي وقتنا الحالي يحل مكانا بارزا ضمن عالم التنمية الرياضية.
والخصخصة في وقتنا الحالي هو يقوم بحركة اقتصادية كبيرة أو بحركة اقتصادية تغير الرياضة بشكل كامل.
صحيح، وسوف نتطرق الآن إلى ما هو مفهوم خصخصة الأندية الرياضية وإيش الهدف منه وما هي فوائده وسلبياته. كل هذا وأكثر راح نتعرف عليه بإذن الله في حلقتنا الليلة. بداية، مفهوم خصخصة الأندية الرياضية هو عبارة عن عملية نقل الملكية والإدارة والتمويل الأندية الرياضية من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق مشاركة المستثمرين والشركات والجهات المعنية. بدأت خصخصة الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية حديثا، حيث أطلق سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله مشروع الاستثمار الرياضي للأندية الرياضية.
صحيح، وذلك لأن الرياضة هي أحد ركائز رؤية 2030 لتنويع طرق رفع الاقتصاد وما إلى ذلك.
صحيح، وتضمن المشروع مسارين رئيسيين، أولهما الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير في أندية رياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها. ثانيا، طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بداية من الربع الأخير في عام 2023، كما شاهدنا عندما قام صندوق الاستثمارات بتخصيص 4 أندية وهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.
وأيضا على سبيل المثال هناك بعض الجهات الخاصة قامت بخصخصة بعض الأندية، ومن هذه الجهات هي هيئة تطوير بوابة الدرعية مع نادي الدرعية، وأيضا شركة أرامكو مع نادي القادسية، والكثير من الجهات والأندية.
صحيح، وكل ذلك لا يتصور أن يكون إلا بوجود الإجراءات القانونية التي تكون أثناء عملية الخصخصة، والتي تختلف باختلاف نوع وطبيعة وحجم كل نادي رياضي، ولكن بشكل عام تشمل عدة مراحل، مثل دراسة الجدوى وإعداد قوانين ولوائح وضوابط تنظم عملية الخصخصة وتحدد حقوق واجبات جميع الأطراف المعنية، وأيضا إعلان عن فرص الاستثمار في الأندية الرياضية وجذب المستثمرين المحليين والأجانب أيضا، واختيار أفضل المستثمرين بناء على معايير محددة مثل رأس المال والخبرة والسمعة.
ويوجد الكثير من فوائد الخصخصة، لكن من أهم هذه الفوائد هو تحسين وضع الاقتصادي للأندية بأن يكون لكل نادي يعني دخل متنوع.
صحيح.
من الأمثلة المطروحة ومن أهم هذه الأمثلة وهو مثال الرعايات وعقود بيع اللاعبين والمنتجات التي يعرضها النادي للبيع.
صحيح سليمان، ذكرت نقطة مهمة لو هي عقد بيع عقد اللعيبة. قبل الخصخصة كانت الأندية تبيع عقود لعيبتها بمبالغ جدا لا تعود بالنفع، ولكن من بعد الخصخصة أعتقد أن جميع الأندية أصبحت بالفكر الاستثماري التي تبيع عقد لعيبتها وتعود بالعائد المادي التي ينفعها سواء الآن أو مستقبلا.
صحيح، وأيضا إذا رجعنا للماضي فكانت الأندية الكبيرة أغلب ما يفعلونه يعني فصح عقود اللاعبين، وذلك على عكس الأندية الصغيرة التي كانت تمارس عقود بيع اللاعبين من قبل وكانت يعني تكسب من اللاعبين.
صحيح سليمان، ذكرت نقطة الأندية الكبيرة أنها كانت تقوم بفصح عقد اللعيبة ولا تستفيد من العائد المادي عكس الأندية الصغيرة. الأندية الصغيرة لماذا تستفيد من العائد المادي؟ لأنهم جميع اللعيبة اللي يبيعونهم للأندية كلها الأندية الكبيرة. مثل أعطيك مثال، مثلا نادي التعاون مع نادي الهلال عندما باع لاعب عاد باعه في مبلغ جدا عالي لأنه باعه على نادي مقتدر ماديا. فالمشاكل اللي تكون في عقود اللعيبة دائما نراها في الأندية الكبيرة، لأن الأندية الكبيرة ما هي راح تستفيد من المبلغ المادي عكس الأندية الصغيرة، هي اللي تبغى تستفيد من المبلغ المادي.
وصحيح، وما بعد الخصخصة أتمنى أن الأندية الكبيرة أنها تنظر إلى الجانب الاقتصادي وإلى الدخل وإلى عقود بيع اللاعبين، ولا يتم فصح عقود اللاعبين. يعني زي ما نشوف يعني قبل كان حرفيا الأندية الكبيرة شغلها الشاغل أو كل ما تورطوا بلاعب يلا يتم فسخ عقد اللاعب. لا، المفترض ما بعد الاستثمارات وما بعد الخصصة أن يكون الاستفادة من بيع عقود اللاعبين ليكون في استثمار في النادي.
صحيح، وأعتقد من بعد الخصخصة جميع الأندية وصلت إلى فكر استثماري جدا كبير من أهداف وضعتها الدولة أو رؤية 2030 من الجانب الرياضي. أعتقد أن جميع الأندية راح تستغل فكرة الاستثمار سواء باللعيبة أو بالرعايات بفكر جدا كبير يعود إليهم بالعائد المادي الكبير.
وأيضا الفائدة الثانية من فوائد الخصخصة هو جلب المستثمرين، فمثل ما نعرف أن الخصخصة هو أكبر جاذب للاستثمار، وأيضا مع جلب المستثمرين فهناك عائد اقتصادي على الدولة.
صحيح، ولا يمكن أن يكون هذا النشاط الرياضي بحجم المالي والاجتماعي خارج منظومة الاقتصاد، كما ذكرنا بمثال هيئة بوابة التطوير الدرعية ومع شركة أرامكو. صحيح أن الخصخصة لها عديد من الفوائد، ولكنها قد تواجه بعض السلبيات والتحديات، مثل قد يكون اهتمام بعض الأندية المخصصة بتحقيق الربح على حساب الأهداف الرياضية.
صحيح، وهذا مثل ما نشاهده في الأندية الأوروبية، فأغلب الأندية الأوروبية وعلى سبيل المثال يعني إيسي ميلان، ما رأيناه في إيسي ميلان عام 2011 تقريبا، فكان يعني هدفه هو العائد المادي فقط، مما أدى إلى بيع أساطير من أساطير النادي وهم كاكا ورونالدينهو وما إلى ذلك. فاهتمامه بالعائد المادي فهذا أثر على النادي وعمل دروب كامل للنادي.
صحيح، كما شاهدنا في هذه الحقبة مما أدى إلى خروج ميلان عن المنافسات جميعها. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم ركزوا على العائد المادي وتركوا الأهداف المطروحة من التخصيص. أيضا من آثار تخصيص الأندية يؤدي إلى فقد بعض العاملين في النادي، فقدهم إلى وظائفهم، فهذه من السلبيات التي ممكن قد تؤثر من بعد التخصيص. من أبرز آثار الخصخصة هي قدوم نجوم عديدة من كرة القدم، من أبرزهم كريستيانو رونالدو ونيمار، وأيضا كريم بنزيما ورياض محرز وأيضا هندرسون. لنأخذ عقد اللاعب الأشهر في كرة القدم كريستيانو رونالدو كمثال لنجاح هذه الصفقة.
وطبعا كريستيانو رونالدو عندما نبدأ بالتحدث عنه فإن مدى تأثيره ليس مقتصر على النادي فقط، إنما تأثيره على الدوري بأكمله وعلى الإعلام الغربي بأكمله، الذي كان ينظر إلى الدوري السعودي بأن يعني دوري اعتيادي، لكن اختلفت النظرة بأكملها مع جلب هؤلاء النجوم.
صحيح، وكما نذكر أهم الأمثلة قدوم هندرسون نادي الاتفاق وهو كابتن المنتخب الإنجليزي، سابقا او من ضمن بدايه الخصخصه الرياضيه للانديه السعوديه كان الاعلام الانجليزي يشن حملات كبيره على الدوري السعودي، ولكن عند قدوم هندرسون اختلفت الموازين واصبحوا هم من يهتمون الى اخبار الدوري السعودي وايضا ينقلون الدوري السعودي، كما نشاهد الان القنوات الاجنبيه اصبحت تتناقل الدوري السعودي وتسابقون لكسب الحقوق لنقل احداث الدوري.
صحيح، وايضا اعلام انجلترا من قبل كان اعلام سلبي على دورينا، لكن اختلف الموضوع واصبح الى اعلام ايجابي، واصبحنا يعني نرى تعزيزات كبيره من قبل الاعلام انجلترا او الاعلام الخارجي بيك.
صحيح، ومن ابرز الامثله التي نشاهدها باللعيبه اللي ذكرتهم العالميين تاثير الثقافه السعوديه، وايضا كيف ابرز الامثله اليوم الوطني، كيف جميعهم طلعوا بصور لابسين اللبس السعودي، وكيف الاعلام الاجنبي تلاقى هذا الشيء، فهذا الدليل على نجاح رؤيه المملكه في كره القدم.
ويقوم مشروع خصخصة الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية على استراتيجيات معينة، ومن ضمن هذه الاستراتيجيات وجذب الاستثمار للاقتصاد الرياضي، وهذا ليكون لدينا اقتصاد رياضي مستدام. وأيضا من الاستراتيجيات الذي وضعها مشروع خصخصة الأندية الرياضية وهو أن تكون هناك يعني حوكمة وإدارة ومالية مستدامة وثابتة.
صحيح، إضافة إلى رفع مستوى الأندية الرياضية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل تجربة للجمهور، وكما نعلم الآن من الأهداف لرؤية 2030 هي تطوير الملاعب، كما شاهدنا الآن خطط تأهيل وإعادة تهيئة سامك فهد وتوسيعه، وأيضا بناء ملعب نادي الهلال، وأيضا ملعب نادي النصر بمعايير عالمية، وأيضا كما شاهدنا الآن ملعب الجوهرة لمشاركة نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية، وإعادة التأهيل بأفضل جودة يشعر بها المشجع الرياضي. وأنت برأيك كيف ترى تأثير خصص الأندية الرياضية علينا كمجتمع وحكومة؟ نسعد بأرائكم وتعليقاتكم.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نتمنى أنها نالت إعجابكم واستحسانكم، شكرا لكم.